الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ثم أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: باب صلاة الكسوف. عن عائشة رضي الله عنها أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي: الصلاة جامعة. فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. هذا الباب معقود في الأخبار التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف، الصلاة المعروفة ذات السبب المعروف هو كسوف الشمس. عائشة تقول رضي الله عنها وارضاها أن الشمس خسفت. من الممكن أن نقول خسفت أو نقول ماذا؟ أو نقول خسفت، كلاهما معنى صحيح. إذن نقول خسفت يعني ذهب نورها، كما هو الحال المعروف إذا غابت الشمس، نصف الشمس مثلا في الكسوف أو الخسوف، كلاهما معنى قيل أنه صحيح، يذهب نور الشمس. ها هنا شرع وهو صلاة تسمى بصلاة الكسوف. تقول عائشة أن الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا ينادي. إذن في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى للصلاة، يعني قال مثلا الصلاة جامعة ونحو ذلك. ينادي الصلاة جامعة فاجتمعوا. إذن صلاة الكسوف صلاة جماعية، والحنابلة يجيزون هذه الصلاة فرادى، يعني عندهم يجوز أن تصلي صلاة الكسوف، نصلي صلاة الكسوف فرادى في البيت، كل واحد يصلي في بيته. قال: فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى 4 ركعات في 2 ركعتين و4 سجدات. فيه أن صلاة الكسوف فيها ركوعان لا كبقية الصلوات. الصلاة معروفة أنها ذات ركوع واحد، الإنسان يركع ركوع واحد، لكن صلاة الكسوف لا، فيها ركوعان، وهيأتي الآن صفة صلاة الكسوف. بعض الحنابلة يقول بل يجوز أن يركع الإنسان فيها 3 ركوعات، يعني يقول الله أكبر ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة ثم يركع، سمع الله لمن حمده، ويقرأ الفاتحة وسورة طويلة، وهكذا 3 مرات، وفي بعض الروايات أنها 5 مرات. وهذا ثابت عن يعني في بعض الآثار، وكان الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يحكم على هذه الآثار بأنها شاذة غير ثابتة. يقول: عن أبي مسعود عقبة بن عامر الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، يخوف الله بهما عباده، وإنهما لا ينكسفان لموت أحد من الناس، فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بها، يعني حتى تذهب هذه الظلمة. وعن عائشة طيبة في هذا الحديث أن كسوف الشمس وهذه العلامات ما هي إلا علامات من رب العزة تبارك وتعالى، يخوف ويذكر الله تبارك وتعالى العباد، فحينما يحدث مثل هذا نفزع حينها إلى الصلاة والذكر والتكبير ونحو ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى رسول الله بالناس. انظر إلى صفة صلاة الكسوف. قال: فقام فأطال القيام. يبقى المسنون في صلاة الكسوف طول القيام، يعني طول القراءة، ويضبط هذا الطول بالآتي: بمقدار الكسوف. افرض الكسوف هيفضل نصف ساعة، يبقى نصلي هذا الوقت حتى تنجلي، كما جاء في بعض الروايات الكسوف جلس 2 ساعة، إذا نصلي 2 ساعة، وهكذا. قال: فقام فأطال، قالت: فقام فأطال القيام. ثم ركع فأطال الركوع. يبقى الآن قال الله أكبر، قرأ الفاتحة وصورة طويلة، ثم الله أكبر وركع، ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وبعدين بسم الله الرحمن الرحيم، قرأ الفاتحة وصورة طويلة، ثم قام فأطال القيام، يعني بعد الركوع، وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع، ده الركوع الايه؟ الركوع الثاني، وهو دون الركوع الأول. يبقى الآن قيام فركوع ثم قيام ثم ركوع، والأول على الشطر من الثاني، ثم سجد فأطال السجود، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف وقد تجلت، أي انكشفت ظلمة الشمس، أي حال كسوفها. يبقى الآن المسنون أن يصلي الإنسان إلى أن تنكشف الشمس ويعني ويظهر نورها. فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال، دي سنة أخرى، أن صلاة الكسوف يسن بعدها أن يخطب طبعا. فحمد الله وأثنى عليه، هذه ليست كخطبة الجمعة ونحو ذلك، وإنما هي من باب التذكير. وانظر ماذا قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا. ثم قال: يا أمة محمد، والله ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. وفي لفظ: فاستكمل 4 ركعات و4 سجدات. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة، ما هي إلا خطبة وعظية. في بعض الروايات أن الناس قالوا إيه؟ خسفت الشمس لموت ماذا؟ لموت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فخطب ليبين أن الشمس لم تخسف لموت ابنه ولا لموت أحد ولا لحياة أحد، وإنما هي آية من آيات الله تبارك وتعالى. يبقى صفة صلاة الكسوف على النحو الآتي: يكبر، يقرأ في الأولى جهرا بعد الفاتحة سورة طويلة، ثم يركع ركوعا طويلا، ثم يرفع ويسمع ويحمد، ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة وهي دون الأولى، ثم يركع ثم يرفع ويكمل الصلاة كما هو معلوم. يقول عن أبي موسى الأشعري قال: خسفت الشمس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب الفائدة أن الأظهر والصواب أن الشمس خسفت في عهد النبي مرة واحدة صلى الله عليه وسلم، مرة واحدة. إذن هذه الروايات الأخرى التي جاء فيها أنه صلى 3 ركعات أو جعل في الصلاة 3 ركعات و5 ركعات، بعض العلماء يحكم عليها بالشذوذ لهذه العلة، وهي أن النبي إنما صلى الخسوف مرة واحدة، هم يقولون أنه صلى 1 و2 و3 ونحو ذلك، لكن الأظهر الأول. يقول: فقام فزعا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الكسوف وأخبروه قام فزعا، قال: يخشى أن تكون الساعة، حتى أتى المسجد فقام فصلى بأطول قيام وركوع وسجود ما رأيته يفعله في صلاة قط. ثم قال: إن هذه الآيات التي يرسلها الله لا تكون لموت أحد ولا لحياته، ولكن الله عز وجل يرسلها يخوف بها عباده، فإذا رأيتم منها شيئا فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره. ده طبعا على خلاف اللي احنا بنشوفه الآن، لما بيحدث كسوف أو حاجة يجيب النظارات ويفضل إيه؟ يتفرج ويتمتع بهذا الأمر، وهذا خلاف السنة. هذه آية يخوف الله تبارك وتعالى بها العباد، مش يعني الإنسان يظل يفرح بها وينتظرها على إيه؟ على فرض الصبر كما يقولون، وإنما هي آية وعلامة غرضها التخويف والتهديد، فالإنسان يفزع حينها إلى الصلاة وذكر واستغفار. باب صلاة الاستسقاء، صلاة أخرى وهي صلاة الاستسقاء. الاستسقاء يعني طلب السقيا عند حصول الجد وقلة الماء. طبعا نحن في مصر الحمد لله تبارك وتعالى عافانا الله تبارك وتعالى من قلة الايه؟ من قلة المياه، الحمد لله رب هذه النعمة. لكن بعض البلاد الأخرى كبلاد الحجاز ونحوها تجد أن الماء يكون قليل والآبار قليلة، فالناس يحتاجون إلى الماء، فيصلوا حال الجد صلاة تسمى صلاة الإيه؟ صلاة الاستسقاء. يقول عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي في يوم، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، توجه إلى القبلة ويدعو حتى يغيث الله تبارك على الناس، وحول رداءه يعني جعل طرف رداءه الأيمن حطه على كتفه الأيسر، وطرف رداءه الأيسر وضعه على كتفه الأيمن. ده من باب التحويل، يعني حالته الأولى كانت إيه؟ أن طرف الأيمن في الأيمن وطرف الأيسر في الأيسر، فأراد أن يحول الحال فجعل طرف الأيمن في الأيسر والأيسر في الأيمن. ليه؟ حتى يتحول الحال، من باب الفعل الحسن. يعني زي ما الدنيا دلوقتي مفيش مطر، طيب ينزل الله تبارك وتعالى مطر، هذا من باب الفعل الحسن. ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى، يعني خرج إلى مصلى العيد، ما صلاش في المسجد، وهيأتي في بعض الروايات أنه دعا. صلاة الاستسقاء كما سوف نذكر الآن مثلها مثل صلاة العيد، زيها زي صلاة الإيه؟ العيد، مثلها حتى خطبة العيد، يعني يكبر الإنسان 7 و5 وهكذا. وبعض العلماء يقول هذه صفة، صفة أخرى وهي الدعاء، مطلق الدعاء، يعني يرفع الإنسان يده إلى السماء ويطلب من الله تبارك وتعالى السقيا، وهذه تسمى صلاة الإيه؟ صلاة الاستسقاء أيضا. يقول عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني هذا الرجل استقبل النبي هو يخطب، وقف أمامه واستقبله ببدنه، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يغثنا. يعني هلكت الأموال، خلاص الزرع باظ والبهائم هتموت من قلة المياه، وانقطعت السبل، لا يوجد طريق، خلاص الناس حتى مش عارفة تسافر من قلة الايه؟ المياه. فادعوا الله يغثنا، يعني يسقينا من الماء. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال، يبقى هو دعا بس، ودي صلاة الاستسقاء، يبقى صلاة الاستسقاء يجوز فيها الدعاء فقط. ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة. القزعة السحاب الصغير، يعني النبي دوبك بس رفع إيده وقال اللهم أغثنا. يقول أنس: فرفع بصر إلى السماء، لا يوجد في السماء أي سحاب، حتى سحابة صغيرة لتسمى القزعة. قال: وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، يعني ما فيش بيني وبين سلع ده جبل، بيت ولا دار، يعني الدنيا خلاء أمامه ويرى السماء فارغة. قال: فطلعت من ورائه، يعني من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل من وراء سلع، يعني من وراء الجبل، سحابة مثل الترسي بضم التاء، وهو ما يحمله المحارب في يده يتصدى به للسيوف ونحوه. فلما توسطت السماء انتشرت، يعني طلعت السحابة وبعدين وقفت في وسط السماء ثم انتشرت. قال: ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ظلت أسبوع من الجمعة إلى السبت الذي يليه. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، هو الرجل أو رجل غيره. قال: فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادع الله يمسكها عنا. طب المطر شغال بقاله أسبوع، فده شيء شاق جدا، ولا هتهلك الأموال برضو والزروع وكل شيء. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، يعني اللهم اجعل الفائض من الماء حولنا ولا تجعله علينا. قال: اللهم على الآكام والضراب، الآكام التل المرتفع، يعني اللهم اجعل هذا الفائض في التلال، والضراب الجبال الصغيرة، وبطون الأودية، يعني اجعل هذا الفائض في الأودية ولا تجعله علينا فيهلكنا، ومنابت الشجر، يعني اجعل الشجر منبته يشرب هذا الفائض. قال فأقلعت لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ذهبت هذه السحابة وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك فسألت أنس بن مالك أهو الرجل الأول؟ قال لا أدري، والضراب هي الجبال الصغرى. الحنابلة يقول إن لصلاة الاستسقاء خطبة، صلاة الاستسقاء قالوا فيها خطبة تفتتح بالتكبير زيها زي خطبة العيد بالظبط، وينادى عليها، يعني نقول كمان الصلاة صلاة جامعة. كثير من الفقهاء حقيقة بيضعفوا حكاية النداء عليه، النداء على صلاة الاستسقاء. قال باب صلاة الخوف، صلاة أخرى وهي صلاة الخوف، وهي لا تكون إلا في حرب أو ما شابه، يعني في تكون في حرب نصا، وقيس على الحرب غيره من إيه؟ من أمور الخوف. لو الإنسان بيهرب من عدو، يهرب من بركان، يهرب من زلزال، يهرب من سيل مثلا، وحضرت الصلاة يصلي بهذا الطريقة، يصلي حتى على دابته في سيارته. يقول عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه، طبعا هو في حرب الآن، فقام طائفة معه. الآن انقسم الجيش قسمين، قسم يكون مع الإمام يصلي، والقسم الآخر قال وطائفة بإيذاء العدو، يعني طائفة تحارب والطائفة الأخرى إيه؟ تقف بجوار الإمام تصلي. فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وقضت الطائفتان ركعة وركعة، يعني الإمام يقف يصلي ركعتين لأنه في سفر، إن لم يكن في سفر يصلي الظهر أربع خلاص، لكن خلينا نقول إنه في سفر يبقى يصلي الظهر إيه؟ ركعتين قصر. فيصلي ركعة بطائفة بنصف الجيش مثلا، ثم يقف ينتصب إلى الركعة الثانية، واللي وراه يجيبه ركعة وهو واقف، وبعدين يسلمه، وتيجي طائفة أخرى وهو مازال قائما يقرأ القرآن، تصلي معه هذه الركعة، وبعدين ينتظر حتى تأتي هي بالركعة ثم يسلم بهم، ثم يسلم بهم، وبهذا يكون صلى ركعتان بالطائفة الأولى والثانية. قال وعن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات بن جبير عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة ذات الرقاع، الغزوة المعروفة صلاة الخوف، أن طائفة صفت معها. طبعا صلاة الخوف لها صور كثيرة جدا تبعا للحال، إذا كان العدو في اتجاه القبلة لها صفة، إذا كان في عكس اتجاه القبلة لها صفة أخرى، وهكذا. إذا كان القتال محتدم يعني بيقتلوا لها صفة، إذا كانوا أنهوا القتال لها صفة أخرى، إذا كانوا لسه هيبتدوا القتال لها صفة، وهكذا. قال أن طائفة صفت معه وطائفة، وجاء العدو فصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى نفس الصفة اللي احنا ذكرناها الآن، فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم، يعني فضل ما سلمش لغاية لما هم أتموا الركعة التي فاتتهم ثم صلوا سلموا معهم. قال الذي صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هو سهل بن أبي حثمة. سورة أخرى وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، صففنا صفين خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم والعدو بيننا وبين القبلة. دي الصفة دي إيه؟ لما يكون عدو بينك وبين القبلة ولسه فيش قتال مفهوم، أو القتال توقف مثلا، يبقى الآن الجيش كله هيقف ورا إيه؟ ورا الإمام. وبعدين قال وكبر النبي صلى الله عليه وسلم وكبرنا جميعا ثم ركع فركعنا جميعا، خلاص ركع كل الجيش ركع. قال ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا لا إشكال، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، يبقى هنعمل نفسنا صفين، الصف اللي وراه على طول هيعمل ايه؟ هيقوم معه ويركع معه ويرفع معه، لكن اذا سجد هيسجد الصف اللي وراه فقط، اما الصف الذي يليه لا، يفضل واقف عشان يراقب مين؟ يراقب العدو عشان ممكن يهجم علينا ونحن سجود. قال وقام الصف المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، يبقى لما سجد سجدتين بالصف اللي وراه خلاص انتصر عشان ايه الركعه الثانيه. فقام الصف الثاني فسجد انحدر وسجد سجدتين ثم تقدم الصف المؤخر وتاخر الصف المقدم. الصف الاول رجع ورا والصف الثاني تقدم امامه. قال ثم ركع النبي صلى الله عليه وسلم وركعنا جميعا ثم رفع راسه من الركوع ورفعنا جميعا ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى. فقام الصف المؤخر في نحر العدو فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود والصف الذي يليه انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم وسلمنا جميعا مثل ما فعلوا في الركعة الأولى. برضو حال السجود هيسجد الصف الايه الاول اللي هو كان الثاني في الركعه الايه في الركعه الاولى وهكذا يصلي بهذه الايه بهذه الطريقه. طيب قال جابر كما يصنع حراسكم هؤلاء بأمرائهم. ذكر مسلم بتمامه قال وذكر البخاري طرفا منه انه صلى صلاه الخوف مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوه السابعه غزوه ذات الرقاع. الامراء بقى ساعه بني اميه وبني العباس كانوا بيعملوا كده في صلاة الجمعة. كان إمام المسلمين الحاكم هو اللي بيخطب الجمعة في الغالب. فكان لما يجي يصلي يسجد بالناس الحرس اللي وراه يعملوا ايه؟ يفضلوا واقفين أحسن حد يهجم عليه يقتله أو يفعل فيه. كانوا يصلوا وراه صلاة الايه؟ صلاة الخوف. كتاب الجنائز بعد ما هنا كتاب الصلاة كتاب الايه؟ كتاب الطهارة. كتاب الصلاة كتاب الجنائز. الجنائز جمع جنازة أو جنازة. ممكن تقول جنازة أو إيه أو جنازة. بعض الناس يفرق يقول والله إن أردت الميت فقل إيه جنازة بالفتح وإن أردت المعش قل جنازة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. نعى يعني أخبر بموته. قال مات النجاشي. نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي. والنجاشي ده ايه؟ اسم لكل من حكم الحبشه يسمى النجاشي. زي ما كده ايه قصرة في الروم وهكذا. واسمه اصحمه يعني حتى بعض العلماء ان اسمه ايه اصحمه. في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصف بهم وكبر اربع. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني او الثالث. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي دي صلاه الايه صلاه الغائب. صلاه الغائب رجل من المسلمين مات في منطقه نائيه لم يصلي عليه احد من المسلمين خلاص يصلي عليه صلاه الايه صلاه الغائب. بعض الناس يجوز صلاه الغائب حتى الايه يعني لمن مثلا عالم من العلماء مات في الحجاز واحنا ما صلناش عليه قالوا خلاص لا باس ان تصلوا عليه صلاه الغائب في مسجدكم وهكذا. لكن هذا يعني حقيقه خلاف السنه فيما يظهر. طيب النعي عايزين نعرف احكام النعي. النعي جاء النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنعي وجاءت بعض الروايات بجواز بعض انواعه. يعني هل يجوز ان احنا في المسجد نمسك المايك كده ونشغل المكبر من بره ونقول توفي الى رحمه الله فلان الفلان او نجيب عربيه ونحط عليها سماعات وندور في المكان هنا ونقول والله توفي فلان الفلان. طيب قال فريق من العلماء المراد بالنعي الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعله اهل الجاهليه وهو رفع الصوت بالإخبار وذكر محاسن الايه محاسن الميت توفي إلى رحمة الله الرجل الفاضل الذي كان يفعل كذا وكذا من العائلة الفلانية وذكر محاسن الايه محاسن المرض ده ممنوع. كذلك الأولى المساجد ممكن الإمام بعد ما ينهي الصلاة يقول أخوك فلان توفي الصلاة عليه بعد العصر. هذا نعي لا إشكال فيه. لكن الإشكال في رفع الصوت بالنعي لأن دي عادة من عادات الإيه عادة من عادات الجاهلية. ولهذا الجمهور على أن النعي إن تضمن رفع للصوت كان منهيا عنه. بعض الحنفية يقول بجواز النداء على الميت بشريط عدم ذكر المفاخر ألا يذكر الإنسان مفاخر الميت. لكن أصل النعي جائز. يعني مثلا أرسل رسالات على الجوال مثلا فلان توفي، أو أعمل إعلان في جرمان مثلا، بس ده فيه طبعا شيء من البذخ. لكن لو أن سعره سهل وما فيهوش أي شيء وتكتب عبارات صحيحة لا بأس به، جوازه كثير من العلماء. ده في نوع من الإخبار، أي نوع من الإخبار لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه لما مات هذا الرجل الأسود، وفي رواية المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد فدفنوها بليل، فقال هل آذنتموني، لماذا لم تخبروني؟ يبقى ده في أصل الإخبار، أصل الإخبار لا بأس به، لكن أن نصبر محاسن المرء ونحو ذلك هذه هي الآفة. وعن عبد الله بن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على القبر بعدما دفن فكبر عليه أربع. يبقى النبي صلى على قبر دفن، صاحبه مات ولم يصلى عليه صلى الله عليه وسلم، فذهب إلى قبره وإيه وصلى عليه. طيب من فاتته الصلاة على الميت وقد دفن صلى عليه، لا إشكال لهذا الخبر. وأما حديث الأرض كلها مسجد إلا المقبرة، فالمقصود الصلاة التي ذات إيه؟ ركوع وسجود. هنا مبحث كويس. طيب ينفع أنت دلوقتي مثلا تروح عمك مات من سنتين مثلا، فتروح تعمل إيه؟ تصلي عليه. ما أنا مصليش عليه، أنا دلوقتي مثلا فاتتني الصلاة عليه، أروح مسافر بعد سنتين ولا حاجة وأروح مصلي عليه، هل هذا جائز؟ لا، هذا غير جائز. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضبطها بالآتي. يعني ما هي المدة؟ طب ما أنت كده ما صليتش على النبي، أنت صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، ما صليت خلاص، يبقى نروح هناك نقول له الله أكبر ونصلي صلاة الجنازة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غير جائز. لا، المعمول به ما لم يبل الميت. يعني لو قلنا كده الميت يبلى في قبره بعد 7 أيام، بعد 10 أيام مثلا يبلى، يعني يأكله الدود مثلا، لو قلنا كده في الغالب طبعا، خلاص يبقى بعد هذه الفترة في الغالب بعد 10 أيام 15 أيام خلاص لا يصلى عليه. وإنما من أدركه، إنسان سافرت من مكان لمكان ذهبت لقيتهم دفنوه صلوا عليه، خلاص لا بأس أنت تعمل جماعة وتصلي وتصلي عليه على قبره، ما فيش إشكال، هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض ليس فيها قميص ولا عمام. الكفن السن فيه الآتي: النبي صلى الله عليه وسلم كفن في 3 أثواب يمانية بيض، نوع من أنواع الثياب كان يأتي باليمن، أثواب بيض 3 ليس فيها قميص، ما فيهاش جلباب ولا عمام ولا غطاء رأس اللي بيلف على الرأس. يبقى الإنسان مش لا يشرع له أن إيه نلبسه قميص جلابية وبعدين نلفه في 3 أكفان، لا، ولا قنصه ولا عمام ولا أي شيء، ده بالنسبة للرجال. وهكذا كفن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الرجال 3 أثواب دي السنة. طيب ما فيش 3 أثواب، ما فيش غير شيء واحد بس، لا بأس، يلف في خرقة واحدة، ما فيش خرقة، في جلباب، في الجلباب لا إشكال طالما الأمر ضاق. لكن السنة 3 5 ده شيء آخر، دي من البدع الزيادة. يعني قول والله احنا نجيب بقى، لا ده انا عاوز قماش نوع كذا وكذا، لا، 3 أسوار بيض وخذ يا الله 3 يعني لفائف. وأما المرأة ف5، 3 أسوار مثل أو لفافتان، ضف إلى اللفافتان الآتي: أول شيء إزار، ثانيا خمار، ثالثا قميص. يبقى المرأة ترتدي إيه؟ نلبسها قميص، وبعدين نلبسها إزار، نلف على وسطها إزار، وبعدين نجعلها ترتدي كمان إيه؟ خمار، حالة موت، وده من باب التستر على المرأة. لأن المرأة لو 3 أسواق فقط ممكن تجسد عورتها ولا لا؟ تجسد عورتها، صدرها ونحو ذلك يظهر، حتى حال الحمل إذا حملها الإنسان يرى مثل هذا. والأصل وإحنا مأمورين بماذا؟ بستر المسلم حي وميت. يبقى المرأة 5 أسواب والرجل 3. يقول عن أم عطية الأنصارية قالت: دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفيت ابنته فقال: لما توفيت ابنة النبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف كان الغسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتم. يبقى الأصل اللي احنا نغسل الميت كم مرة؟ ثلاث مثلث. طيب والله الميت مريض يسيل من أنفه دما أو من دبره أو نحو ذلك، نزيد، نزيد الايه؟ الرابعة؟ لا، نزيد الخامسة، نجعلها على وتر، ونزيد السادسة؟ لا، نزيد السابعة كمان، يعني نقف على وتر حتى نرى أنه قد تطهر بماء وصدر، يعني ماء مخلوط بصدر. الصدر ده اللي هو ورق النب، في النب اللي بيؤكل ورقه يسمى صدرا، له رائحة طيبة. واجعلنا في الآخرة كافورا. الكافور نوع من الطيب، ما ينفعش تضع في الغسل أو أول مرة تغسله تضع إيه؟ الطيب. لا، احنا عاوزين ماء طهور، طاهر في نفسه مطهر لغيره، لكن لو وضعت عليه شيء خليته ماء طاهر غير مطهر ما يصحش. يبقى نجعل في الثالثة في الماء شيء من الطيب حتى نطيب الميت. قال: أو شيئا من كافور، يعني شيء آخر، يعني حتى لو غير الكافور لا إشكال. فإذا فرغتم فآذنني، يعني أعلمنني، إذا أنهيتم الغسل قولوني. فلما فرغنا آذناه فأعطانا حقوه، إزاره صلى الله عليه وسلم، أخذ إزاري وقال إيه؟ قال: أشعرنها إياه، يعني اجعلنه شعارا لها، يعني اجعلنا هذا الثوب مما يلي الجسد. أول شيء يلمس جسدها هو الإيه؟ هو الإزار، إزاره صلى الله عليه وسلم، تعني إزاره. وفي رواية: أو سبعا، يعني زيدوا كمان سبع غسلات. وقال: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. يبقى الإنسان لما يغسل رجل أو امرأة تغسل امرأة، أو رجل يغسل زوجته أو زوجة تغسل زوجها، ده جائز، يعني للرجل أن يغسل امرأته على خلاف، لكن الصواب نعم بالجواز. والمرأة تغسل إيه؟ تغسل زوجها. أبو بكر ما غسلته إلا امرأته، ويروى هذا عن علي رضي الله عنه وأرضاه، مفهوم؟ طيب، فنبدأ بالميامن الشق الأيمن ومواضع السجود. مواضع السجود المواضع المعروفة السبعة المعروفة. وأن أم عطية قالت: وجعلنا رأسها ثلاث قرون. ده السنة، السنة في المرأة إن النساء يعملوا إيه؟ يلموا شعر المرأة ثلاثة ضفار، الشق، نقسم الرأس ثلاثة أثلاث، الثلث ضفيرة والثلث آخر إيه؟ ضفيرة أخرى، والثلث الأول هذا الضفيرة إلى إيه؟ إلى ورائها. طيب، وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال: بينما رجل واقف بعرفة إذ وقع عن راحلته فوقصته. رجل بيحب فماذا؟ وقع من على الناقة فوقصته، يعني كسرت رأسه رقبته فمات وهو محرم. أو قال: فأوقصته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين، في ثوبين فقط، ولا تحنطوه، يعني ما تحطوش عليه طيب. ليه؟ المحرم الإنسان لما بيعتمر حال عمرته وهو بيعمل مناسك العمرة وهو بيعمل مناسك الحج، من محظورات الإحرام إيه؟ الطيب، صح؟ فكذلك ما يحظر على الحي حال إحرامي يحظر عليه إذا مات وهو محرم. قال: ولا تحنطوه، ما تطيبوهوش، ولا تخمروا رأسه، كمان ما تغطوش رأسه، على خلاف الميت احنا بنغطي ايه؟ رأسه ونعقد، صح؟ لكن ده لا، لا نغطي ايه؟ لا نغطي رأسه. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يبعث يوم القيامة يقول: لبيك اللهم لبيك. وفي رواية: ولا تخمروا وجهه ولا رأسه، الوقص كسر الهم. وعن أم عطية الأنصارية قالت: عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. ده بالنسبة إلى النساء. أم عطية الأنصارية فهمت من خطاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كراهية اتباع الجنائز للنساء، يعني إن المرأة تتبع الجنازة ده مكروه عند كثير من الفقهاء، وده مروي عن ابن مسعود وابن عمر وابو امامه وعائشه انهم كارهوا ولم يحرموا. تنبه، ده انت ده حال عدم وجود مفاسد من النساء، ده اذا كانت ماشيه لا تنوع ولا تشق الثياب ولا تاتي بالنثر على راسها، يعني تمسك التراب وتضع على راسها، ده اذا صارت سير صحيح مثلها مثل الرجال كده ولم تختلط برجال، ده مكروه. لكن ان فعلت هذه الامور لما اشرت اليها الان ده حرام، كما سوف ياتي ان النياحة حرام. طيب، قال عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السريعوا بالجنازه فان تكوا صالحه فخير تقدمونها اليه، وان تكوا سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. المسنون الاسراع في التجهيز والاسراع في الدفن، مش احنا نترك الميت يوم واثنين حتى يعود فلان من سفر ونحو ذلك، هذا كلام غير صحيح، هذا خلاف الايه؟ خلاف السنه. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها، فقام وسطها، وفي بعض الروايات وسطها، يعني في نفاس، يعني في ايه؟ في ولادتها. وده الحديث بيشير الى موقف الامام من الجنائز، يعني لما رجل يموت الامام يقف فين؟ هل عند رأسه؟ هل عند صدره؟ هل في وسطه؟ وهكذا المرأة نقف عند وسطها أم عند صدرها أم عند رأسها؟ طيب إذا كان فيه رجال ونساء وصبيان، هنحط من الأول، رجال الأول ولا النساء الأول ولا الصبيان الأول؟ طيب، السنة أن يقوم الإمام عند صدر الرجل، يقف عند إيه؟ عند صدره، في وسطه، وعند صدره، نعم، ناحية إيه؟ ناحية رأسه، وعند المرأة في وسطها. هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذا اجتمع صبيان ونساء ورجال، لقينا المسجد فجأة كده جه صلاة جنازة، لقينا امرأة ورجل وصبي صغير، هنعمل إيه؟ يبقى السنة الآتي على يعني على المذهب كما روى الجماعة عن الإمام أحمد الآتي: نضع الأول من ناحية الإمام، الإمام يقف وأمامه الرجل وبعدين الصبي وبعدين المرأة، في خلاف في الصبي، لا خلاف في أن الرجل أولا، لكن الخلاف ده في المرأة والصبي. فالإمام أحمد كان يذهب إلى، والشافعي أيضا، إلى إمامة الصلاة. إحنا بنقف إزاي في الصلاة؟ إمام وراء رجال، لو في صبيان مع الرجال، ها، وبعدين النساء في الخلف، يبقى هكذا في صلاة الإيه؟ في صلاة الجنازة. طيب، طب إذا كانوا جماعة من الرجال، عندنا ثلاثة أربعة من الرجال، خلي بالك هنا بقى تقدم الإيه؟ الأديان. مثلا واحد كان إمام ويختم كتاب الله وحافظ كتاب الله وبيحفظ الناس كلها، وبعدين في واحد تاني حافظ نص القرآن، وفي واحد تاني حافظ جزء، يبقى الإمام الأول اللي حافظ، وبعدين اللي معاه 15 جزء، وبعدين اللي معاه جزء، وهكذا على حسب الأفضلية. وعن أبي موسى عبد الله ابن قيس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم برئ من الصالقة والحالقة والشاقة. برئ من الصالقة التي ترفع صوتها حال المصيبة، خلي بالك مش حال الموت بس، امرأة خسرت مالها فناحت صوتك، دي ايه؟ دي صالقة، مش حال الموت بس، حال المصاب، لان ده دليل على سخط المرأة على قدر الله تبارك وتعالى. والحالقة، المرأة لما يموت جوزها تروح حلقة قص شعرها. والشاقة التي تشق ايه؟ تشق الثياب. تنبه، طبعا هنا في اشكال نشير اليه، يعني في عجاله، ان بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته حلقت راسها، يعني قصرت ايه؟ شعرها تقصير شديد. هذا التقصير لا لموت النبي صلى الله عليه وسلم، انما هو لعدم الرغبه في النكاح، لان ما فيش ازواج النبي مش هيتجوزوا من ايه؟ من بعده صلى الله عليه وسلم، فلا توجد رغبة في إيه؟ في النكاح، فقصرت الشعر إيه؟ تخففا منه وتنظفا منه لهذا، لا سخطا. وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما اشتكى يعني مرض النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بعض نسائه كنيسة رأيناها بأرض الحبشة يقال لها مارية. بعض أزواج النبي كانت مهجرة الهجرة لإيه؟ هجرة الحبشة، فرأت هناك ودول نصارى، رأت كنيسة وفيها تصوير. قال وكانت أم سلم وأم حبيبة أتت أرض الحبشة فذكرتها من حسنها وتصاوير فيها، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم. ده إمتى؟ وهو يموت صلى الله عليه وسلم. انظر لأهمية الأمر. فقال أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا ثم صوروا فيه تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله. يعني شرار الخلق عند الله إن لما يموت حد يروح عند قبر يروح باني على إيه؟ على قبره مسجد. شوف الحديث الآخر. وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه لعن الله اليهود والنصارى طردهم من رحمته، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ده مش رجل صالح، مش الحسين، مش البدوي، مش السيدة عائشة، مش السيدة زينب، لا ده نبي. قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ولولا ذلك أبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. واحد يقول لي طب ما هو مسجد النبي دلوقتي ايه؟ قبر النبي جواه صح؟ أقول لك أنت مش متابع التاريخ. ليه؟ لأن مسجد النبي وبجواره غرف النبي صلى الله عليه وسلم بيته، وما من نبي يموت إلا ويدفن فين؟ في الموضع الذي مات فيه. فمات في حجرة مين؟ عائشة. هيدفن فين؟ في حجرة عائشة. ظل الأمر هكذا، اللي عاوز يوسع يوسع من هنا، ما يوسعش من ناحية الايه؟ الغرف. جه بعض الأمراء عمل ايه؟ راح وسع من ناحية الغرف، فأدخل قبر النبي فين؟ في المسجد. فأدخل قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، عشان ما حدش يحتج عليك ويقول لك طيب احنا نصلي في الحسين ونصلي في بدر وغيره، ما هو المسجد النبوي فيه ايه؟ فيه قبر. لا ما فيهوش قبر، ده حدثت التوسعة فجاء ليه؟ فجاء القبر. أنتم قبر وبني عليه مسجد، وأما هذا مسجد وبجواره قبر، وشتان بين الأمرين. قال عن أبي هريرة، طبعا هنا ليس منا الحديث الآخر، عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من ضرب الخدود، المقصود بالخد لأن ده السائد، يعني المرأة لما تحدث مصاب تضرب على خدها. طب لو ضربت على فخذها، لو ضربت على صدرها، يدخل في هذا، يدخل في هذا السخط وهذا الوعيد. وشق الجيوب يعني شق الثياب على المصاب، ودعا بدعوى الجاهلية، أي دعوة من دعوات الجاهلية، النياحة، ذكر محاسن المرء، ذهبت من بعدك وحدث سيحدث لي كذا، وكل هذا التعويل من دعاوى الجاهلية. ليس منا يعني ليس من ليس على طريقتنا، مش المقصود طبعا أن من فعل هذا يكفر بالله العظيم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط، ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان. قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين، ولمسلم أصغرهما مثل أحد. إنسان بس يصلي على جنازة ويتبع الجنازة إلى أن توضع في قبرها له قيراطان، يعني جبل قيراطين يعني جبلين، الجبل قد جبل أحد من الايه؟ من الأجر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا هذا الايه؟ هذا الأجر. طبعا احنا مرينا الآن يعني بهذا نكون ختمنا كتاب الايه؟ كتاب الجنائز. واحنا من عادتنا في هذا المجلس اللي احنا مقرأة، يعني بنقرأ الأخبار ولا نطيل في ذكر الفقهيات. الفقهيات إن شاء الله بعد ما نختم هذا الكتاب لعلنا ميسر الله عز وجل وأحيانا وعاننا نبتدي في كتاب فقه نذكر بقى الفقهيات اللي فاتتنا في عمدة الأحكام، لكن الغرض من هذا المجلس هو المرور على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الله أسأل أن ينفع بهذه الكلمات إنه جواد كريم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين.